بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بالنسبة إلى بحثنا حول طبيعة المجتمع الكوفي في تلك الأيام، بقيت نقاط. النقطة الأولى أنه ورد في بعض الروايات والأخبار في قضية جبانة السريع اللي كانت معركة بين المختار وأصحابه وبين المخالفين، هناك كلمة هذا نصها، أن العشائر أو قريب من النص، أن العشائر في الكوفة قامت ضد المختار بقيادة شبث ابن ربعي وحجار ابن أبجر والشمر ابن دلجوشن وغيرهم. العشائر تحركت بقيادة هؤلاء ضد المختار، هذا وجدته في كتاب جمل من أنساب الأشراف. وفي البحار بمناسبة توجد هذه العبارة: وكان خوف الشيعة من أهل الكوفة أكثر، لأن أكثرهم قتلة الحسين. وكان خوف الشيعة من أهل الكوفة أكثر، شيعة أهل الكوفة، خوف الشيعة من أهل الكوفة أكثر. لماذا؟ لأن أكثرهم قتلة الحسين عليه السلام. فقال عمر بن سعد والشبث ابن ربعي لأهل الكوفة، إلى آخر العبارة. مما يدل على أن هناك شيعة في مقابل الشيعة أهل الكوفة، لأن أكثرهم قتلة الحسين. وفي عبارة أخرى موجودة في البحار أيضا، هذه العبارة نص العبارة: خروج أهل الكوفة وقتلة الحسين على المختار. خروج أهل الكوفة وقتلة الحسين على المختار حين تحرك لأخذ الثأر. فأهل يعبرون هكذا: أهل الكوفة خرجوا ضد المختار، أو العشائر العربية تحركت بقيادة فلان وفلان ضد المختار، أو الشيعة كانوا يخافون من أهل الكوفة لأن أكثرهم قتلة الحسين. هذه النقاط كانت باقية من المطلب السابق. هناك مطلب آخر، وهو التحاق جماعة بالإمام عليه السلام. وهذا أيضا جدير بالذكر. فقد التحق بالإمام عليه السلام أنس بن الحارث أو الحارث الذي كان من الصحابة، هذا في تاريخ ابن عساكر. التحق بالإمام من الخوارج بعض الناس، سعيد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف ابن الحارث. التحق بالإمام عليه السلام من أهل الكوفة نافع ابن هلال المرادي، عمرو ابن خالد الصيداوي، وسعد مولى عمرو بن خالد، ومجمع أو مجمع ابن عبد الله العابدي. هذا عن أنساب الأشراف. التحق بالحسين عليه السلام رجل اسمه عمار ابن أبي سلامة الدالابي، هذا حاول اغتيال ابن زياد ولما فشل التحق بالحسين عليه السلام. رجل آخر اسمه عبد الله بن يسار، كان يحفز الناس إلى نصرة الحسين عليه السلام وخذلان بني أمية، هذا في الكوفة. فعلم به ابن زياد فأمر بإلقاء القبض عليه فاختفى، وأخذت الشرطة تبحث عنه حتى قتل عبد الله بن يسار. هذه أيضا نوادر تتعلق بقضية كربلاء. والجدير بالذكر أنه لم أجد أن أحدا اعتزل أو خرج عن معسكر الحسين عليه السلام والتحق بمعسكر عمر بن سعد، لم أجد. والكلام الآن في إجراءات ابن زياد في الكوفة، فإنه عندما وصل إلى الكوفة اتخذ إجراءات في الكوفة للقضاء على الشيعة، أي على مسلم وأصحابه، وثم الاستعداد لقتال الإمام عليه السلام. فلما عرف أصحاب مسلم بن عقيل عليه السلام وانكشفوا على أثر سكوت النعمان بن بشير اتخذ هذه الإجراءات حتى تمكن من القضاء على مسلم وأصحابه وسيطر على الكوفة استعدادا لمواجهة الإمام عليه السلام. الأمر الأول أنه أشاع شائعات في الكوفة، وكان لانتشار الشائعات والإشاعات الدور الكبير والأثر البالغ في وصوله إلى هدفه. أمر ابن زياد جماعة من أصحابه أن يخذلوا الناس عن مسلم بن عقيل، ويعلموهم بوصول جيش من الشام، ويخوفونهم به. ومن هؤلاء كثير بن شهاب الحارثي، وجدت ترجمته في تاريخ دمشق، وأن هذا الرجل هو الذي قبض على حجر بن عدي وجماعته وأخذوهم إلى معاوية. وكان هذا الرجل والي مدينة الري أو منطقة الري من قبل معاوية. الأمر الثاني من إجراءات ابن زياد في الكوفة نصب العرفاء، وهم الذين يعرفون أفراد القبائل ويتولون أمورهم، فهم الواسطة بين العشيرة وأفراد القبائل وبين الحكومة والولاية في الأخذ والعطاء، في تقسيم العطاءات أو في سائر القضايا. وعن طريق هؤلاء يتعرف الأمير والوالي على أحوال أفراد القبيلة فيخبرونه عمن تخلف عن القتال مثلا، وعمن ولد منهم، وعمن مات، وإلى آخره. وبيد هؤلاء سجلات أسماء الأفراد، وعلى أيديهم تجري العطايا والأعطيات التي تصدر من بيت المال أو من الوالي والأمير. وعن طريق هؤلاء عادة ينفذ الأمير مقاصده في البلد. هذا التعريف موجود في الكتب، في تاريخ الطبري في البداية والنهاية موجود في تعريف العرفاء، وهكذا يفسرون هذا العنوان. ولهؤلاء من الواضح أن يكون لهم دور في قضية الكوفة، سواء فيما يتعلق لسيدنا مسلم ابن عقيل أو ما يتعلق بإمامنا الحسين عليه السلام. الإجراء الثالث نصب رؤساء القبائل. قام ابن زياد بتغيير الرؤساء، فعزل الرؤساء السابقين ونصب الرؤساء الذين يريدهم هو على تلك القبائل. فمثلا نصب عمرو بن حريث الخارجي الذي قرأنا جملة من أحواله، نصبه على أهل المدينة، وقد كان عليهم من قبل أو من قبل مسلم العباس بن جعدة الجدلي. نصب خالد بن عرفطة على تميم وهمدان، وكان عليهم من قبل أبو ثمام الصائدي. وأبو ثمام الصائدي واسمه عمرو بن عبد الله الأنصاري، كان أبو ثمام يقبض الأموال لمسلم بن عقيل ويشتري السلاح، هذا في بحار الأنوار. فكان مسلم قد نصبه على هاتين القبيلتين، فعزله ابن زياد ونصب خالد بن فلان. وقيس بن الوليد ابن عبد الشمس نصبه على ربيعة وبكر وكندة وكان عليهم من قبل مسلم عبد الله بن عزيز الكندي، ونصب أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري الذي هو من أخبث الناس، أبو بردة نصبه على مرحج وبني أسد، وكان عليهم من قبل مسلم ابن عوسجة الشهيد رضي الله تعالى عنه. هذا من جملة الإجراءات، من جملة إجراءات ابن زياد في الكوفة بث العيون والجواسيس على الناس في كل مكان. للتعرف على مواقع الشيعة، على أشخاصهم، على حركاتهم، على قضاياهم، على أسرارهم، بعد أن لادوا إلى الكتمان والاختفاء إلى حد ما، وتمكن مثلا بواسطة مولاه معقل الذي دفع إليه 3000 درهم أو دينار وقال له ادفع هذا المبلغ إلى مسلم ابن عوسجة باعتبار أنه من أصحاب مسلم ابن عقيل، وعن طريق مسلم ابن عوسجة تعرف معقل على مكان الشهيد مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، في قضية مفصلة ذكرها المؤرخون كلهم، تجدون القضية في الطبري في تاريخ ابن الأعثام وغيرهم. ومن جملة الإجراءات محاصرة الكوفة، بحيث أنه سيطر على جميع الطرق المؤدية إلى الكوفة، فلا يدخل الداخل إلى الكوفة ولا يخرج أحد من الكوفة إلا ويعرف ويفتش ويفحص عن حاله. وكان على رأس هؤلاء المفتشين والحراس سمرة ابن جندب، بناء على قول ابن أبي الحديد، لأن في تاريخ وفاة سمرة اختلاف بين المؤرخين، منهم من يقول بموت سمرة قبل هذه الحوادث، أي قبل سنة 60 أو 61، أي قبل محرم 61. وكان أيضا على الشرطة الحراس الحسين بن النمير. الحسين بن النمير بناء على كثير من المصادر كان له الدور الكبير في قضية سيد الشهداء سلام الله عليه، وقد قال له كما في بعض المصادر: يا حسين ابن نمير، سكلتك أمك إن ضاع باب سكة من سكك الكوفة، وخرج هذا الرجل يعني مسلما ولم تأتني به، وقد سلطتك على دور أهل الكوفة. وقد عرفنا كيف أن حسين هذا أخذ قيس ابن مسهر الصيداوي لما أراد الدخول إلى الكوفة، وأخذه إلى ابن زياد وقتل واستشهد رضي الله تعالى عنه. وكقضية عبد الله بن يقطر أو بقطر، هذا اختلاف في الاسم، في ضبط اسم هذا الشخص الذي كان يحمل رسالة من الإمام عليه السلام، فأخذ مالك بن يربوع التميمي الكتاب منه وأمر ابن زياد بقتله رضي الله تعالى عنه. ها هذه جملة من إجراءات ابن زياد في الكوفة وباختصار. وهكذا تمكن ابن زياد من القضاء على أنصار مسلم بن عقيل. كهان ابن عروة في قضية مفصلة مذكورة في التاريخ. وقد استشهد هاني وعمره 99 سنة. وحتى أنه قتل بعضهم أمام أعين قبيلته وأهله كما فعل بعمارة بن صلخب، فإن ابن زياد لما قتل ابن عقيل وهاني بن عروة دعا بعبد الأعلى الكلبي الذي كان أخذه كثير بن شهاب اللي عرفناه من قبل، فأتي به فقال له أخبرني بأمرك، فقال خرجت لأنظر ما يصنع الناس فأخذني كثير بن شهاب، فقال له فعليك وعليك من الأيمان المغلظة إن كان أخرجك إلا ما زعمت، فأبى أن يحلف. فقال عبيد الله انطلقوا بهذا إلى جبانة السبيع فاضربوا عنقه بها أمام القوم. قال فانطلق به فضربت عنقه. قال وأخرج عمارة بن صلخب الأزدي، أنا ضبط الأسامي ما جازم بها، ضبط الأسامي ما جازم بضبط الأسامي الحقيقة لأنه ما راجعت، وهذه الاختلافات أيضا كثيرة. على أي حال، وأخرج عمارة بن صلخب الأزدي وكان ممن يريد أن يأتي مسلم بن عقيل بالنصرة لينصره، فأتي به أيضا عبيد الله فقال له ممن أنت؟ قال من الأزد. قال انطلقوا به إلى قومه فضربت عنقه فيهم أمام أهل عياله، أهله وعياله مثلا وأولاده، قتلوه أمام أعينهم. هذا إرهابا للناس. وأيضا قام ابن زياد بحملة واسعة في صفوف المؤمنين وشيعة علي عليه السلام، حملة اعتقالات. ومن جملة المعتقلين على ما عثرت عليهم المختار ابن أبي عبيدة، سليمان ابن سرد وجماعة على ما سيأتي بالتفصيل. أنا أقول على ما سيأتي بالتفصيل لأنه غير جازم 100% بالموضوع، لكني أرجح أنهم قد اعتقلوا. الأصبغ ابن نباتة من المعتقلين، عبد الله بن نوفل ابن الحارث من المعتقلين، عبد الأعلى ابن يزيد الكلبي الذي أخذ واعتقل ثم قتل، الحارث ابن الأعور الهمداني، ميثم التمار، ذول معتقلين. وجماعة أيضا غير هؤلاء كانوا معتقلين واعتقلهم ابن زياد في الكوفة. وعددهم غير قليل. أما بالنسبة إلى سليمان بن سرد، فسليمان، لاحظوا بالدقة قضية سليمان كما ذكرت بالأمس قضية غامضة في نظري. سليمان بن سرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله ترجمة في كتب الصحابة كالاستيعاب والإصابة وأسد الغابة وغير ذلك. ق قالوا إن سليمان كان من أصحاب أمير المؤمنين في صفين، وذكروا بترجمته أنه كان دينا عابدا وله شرف في قومه. سليمان بن صراد كتب إلى الإمام عليه السلام بالقدوم إلى العراق، ووقع هو وجماعته وهم أربعة المجموع بعد أن خطبهم سليمان وأكد عليهم وأخذ منهم العهد والميثاق على أن لا يخونوا، وبعد هذه المقدمات كتبوا الكتاب وأرسلوه إلى الإمام. وحينئذ يستبعد أن يكون سليمان ممن خان وغدر بعد هذه المقدمات، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام عندما كتب إليهم الكتاب وصفهم بهذا الوصف، قال: من الحسين بن علي إلى سليمان بن صرد وفلان وفلان وجماعة المؤمنين. وصف الإمام عليه السلام سليمان وجماعته بالمؤمنين. وهذا الكتاب كان بواسطة قيس بن مسهر الذي أخذ وقتل. إذن إلى هنا نستبعد أن يكون سليمان وأصحابه ممن خذلوا الإمام عليه السلام عن عمد، لكنهم لم يكونوا في كربلاء لا مع الإمام ولا مع الخط المقابل إلا حبيب بن مظاهر الذي هو أيضا من جملتهم، والتحق بالإمام عليه السلام وحضر كربلاء واستشهد مع الإمام عليه السلام. هؤلاء أي سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة وعبد الله بن وال والرفاع بن شداد، هؤلاء قاموا يطلبون بثأر الإمام عليه السلام ويقودون حركة سميت بحركة التوابين. وقد بدأ القتال أو بدأت المعركة بينهم وبين جيش الشام في سنة 65 وقيل 67، فهم كانوا في جميع هذه الفترة أو هذه المدة يجمعون الأسلحة ويعدون العدة والعدد، وحتى أنهم كتبوا إلى الشيعة في البصرة يطلبون منهم المدد إن صح التعبير. على أي حال، فطالت المدة 5 سنوات أو 7 سنوات حتى خرجوا إلى قتال ابن زياد وأهل الشام ومعهم 4000 على ما في التاريخ، بعد 5 سنوات في أقل تقدير من الكوفة وأطراف الكوفة ومن البصرة وغير ذلك، تمكنوا من إعداد جيش يبلغ 4000 نفر. وقد قتل سليمان وأصحابه عدا رفاعة الذي عاد إلى الكوفة. فأين كانوا هذه المدة؟ أي مدة قبيل استشهاد الإمام عليه السلام، أما بعد استشهاد الإمام عليه السلام فلا يهمنا الآن أين كانوا. هذه المدة أو الفترة التي كتبوا فيها إلى الإمام عليه السلام بالقدوم وإلى أن جاء الإمام واستشهد، أين كانوا هؤلاء؟ ولماذا خفي أمرهم وانقطع خبرهم؟ لا يوجد أي خبر منهم في أي كتاب. ومن عثر على شيء وأعني فأنا أشكره على ذلك، واقعا أكون له من الشاكرين. هل سليمان وجماعته الذين وصفهم الإمام عليه السلام بالمؤمنين خذلوا الإمام؟ عن عمد واختيار؟ كلمات القوم في هذا المقام مضطربة، والقضية عندي غامضة جدا. لاحظوا مثلا عندما نرجع إلى كتاب الاستيعاب، يقول ترك القتال معه، أي ترك سليمان القتال مع الحسين عليه السلام، ترك القتال، هذا تعبير. في مصدر آخر العقد الثمين الذي راجعته يقول تخلوا عنه، أي سليمان وأصحابه تخلوا عن الإمام عليه السلام، هذا تعبير آخر. في سير أعلام النبلاء يقول عجز عن نصره، سليمان عجز عن نصر الحسين، عجز، ما معنى عجز؟ بعضهم لا يتعرض لشيء من هذا القبيل أبدا، فلا يذكر كتابه إلى الإمام ولا يتعرض لعدم قتاله مع الإمام أصلا. هذا كتاب تهذيب الأسماء واللغات ومؤلفه من كبار الحفاظ، والكتاب كتاب معتبر عندهم. بعضهم أيضا لا يتعرض لخبر استشهاد سليمان بن صرد وحركته وقضيته في حوادث سنة 65 أبدا. المختصر في أخبار البشر، عندما ترجعون تاريخ أبي الفداء ماكو شيء أصلا. يقول الذهبي قال ابن عبد البر كان ممن كاتب الحسين ليبايعه، فلما عجز عن نصره ندم وحارب. فلما عجز عن نصره نصر الحسين ندم وحارب، أي حركة التوابين. هذا ما ينقله الذهبي عن ابن عبد البر صاحب الاستيعاب. عندما نرجع ثم يقول الذهبي، يقول كان دينا عابدا، أي جيد، خرج في جيش تابوا إلى الله، خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد، وساروا للطلب بدمه، وسموا جيش التوابين. خرج في هذا الجيش، وهل كان منهم؟ أي كان من الذين خذل؟ ما يصرح. خرج في هذا الجيش. عندما نرجع إلى عبارة الاستيعاب، لا نجد في الاستيعاب كلمة فلما عجز عن نصره ندم وحارب، لا نجد هذه الجملة، لكن الذهبي ينسب هذه الجملة إلى الاستيعاب. ثم يقولون عجز، ما معنى عجز وكيف عجز؟ تارة الإنسان يسجن فيكون عاجزا، تارة الإنسان يطرأ عليه مثلا عارض أو مرض أو كذا يمنعه مانع فيكون عاجزا. لكن عجزة، ما معنى عجزة؟ والمقصود من العجزة، فإن كان عاجزا فأي معنى لكلمة ندمة؟ إذا كان عاجزا وكان معذورا فأي معنى لكلمة ندمة؟ لو كان عاجزا وهو غير قادر على نصرة الإمام عليه السلام فأي معنى لكلمة ندمة؟ الندم إنما يكون على أثر المعصية. وقوله كما أشرت من قبل خرج في جيش تابوا إلى الله، هل كان هو أيضا من الذين تابوا إلى الله من الخذلان؟ ما يقول خرج في جيش، نعم خرج في جيش، بل كان القائد لهذا الجيش، لكن هل كان هو أيضا ممن خذل؟ لا يقول، لا يثبت هذا المعنى ولا ينفي هذا المعنى. الذهبي كلامه كلام مجمل، وأنا أرى في هذا المقام اضطرابا شديدا في كلمات هؤلاء وهم أكابر الحفاظ والمؤرخين. وفي نظري بما أن الرجل من كبار الكوفة ومن مشاهير الصحابة ومن أشراف البلد، وأنه كان عابدا دينا وشخصية محترمة، ومن رجال الصحاح الستة يروون عنه الحديث، فإن قالوا بأن حكومة بني أمية حجزت هذا الشخص وسجنته فهذا قدح للحكومة، وهم لا يريدون هذا المعنى. وإن أرادوا أن ينسبوا إليه الخذلان فهو قدح في ذات الشخص وشخصيته، ولا يرضون بهذا المعنى لأنه من الصحابة. فترى كلمات القوم مضطربة. وهذا الشيء الذي توصلت إليه كسبب لاضطراب القوم، أما أنه في الحقيقة أين كان هذا الرجل في عقيدتي إلى حد ما أتمكن من أن أقول إن هذا الرجل كان مطاردا واضطر إلى الاختفاء، وإلا فكونه سجينا لم أجد لكونه سجينا مصدرا من الفل قديما من مصادرنا أو من مصادر القوم إلا كتاب تاريخ الكوفة للسيد البراقي رحمه الله تعالى، وهذا من المعاصرين. لا أريد أن أقدح في هذا الكتاب وفي مؤلفه، إنه يصرح بأن سليمان وجماعة سليمان سجنوا، لكن القضية بقيت غامضة في جميع هذه المدة، أي في هذه القرون كلها لم يكتب أحد أنه كان سجينا. ووصل الأمر إلى كتاب تاريخ الكوفة للسيد البراقي وكتاب تنقيح المقال للشيخ المغالي. صاحب تلقيح المقال يصر على أنه كان سجينا. ومن العجب قول ابن حبان في كتاب الثقات، يقول وكان مع الحسين ابن علي، وكان مع الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فلما قتل الحسين انفرد من عسكره 9,000 نفس فيهم سليمان بن صهيب، وهذا مما يزيد في الغموض غموضا وفي المشكلة إشكالا، مما يدل على أنهم يجهلون حال هذه الشخصية أو يتجاهلون ولا يريدون أن يكتبوا واقع الحال. نعم، الشيخ المبقاني في كتاب تنقيح المقال يصر على أنه كان سجينا، ثم إنه في آخر كلامه يقول: وإني أطلب من الله أو أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرني معه في يوم القيامة، مما يدل على شدة وثوقه بهذا الرجل وشدة وثوقه بعجزه عن نصرة الحسين، بمعنى كونه سجينا، والسجين عاجز إنصافا لا يتمكن من أن يحضر كربلاء وينصر الإمام عليه السلام بالفعل. هذا فيما يتعلق بأنصار الإمام عليه السلام. نرجع إلى قادة جيش ابن زياد لننظر هل كان فيهم شيعي أو من يحتمل أن يكون شيعيا أو يتوهم في حقه كونه شيعيا، وهذه كتب التاريخ. عمر بن سعد من جملة القادة أو رئيس الجيش القائد العام. عمر بن سعد خرج إلى كربلاء في 4000. قالوا إنه كان قد أمر وأعد العدة للخروج إلى الري لقتال الديلم، ومعه هذا الجيش هم 4000. قبل الواقعة، واقعة كربلاء، كان هناك جيش جاهز ليخرج مع هذا الرجل إلى الديلم. وهل كان في هؤلاء من الشيعة أحد؟ جيش بني أمية في خدمة وبقيادة عمر بن سعد ليخرجوا إلى قتال الديلم. فلما جاء الإمام عليه السلام، هذه رواية ابن عساكر بإسناده عن سفيان عن شهاب بن كذا عن رجل، كنت يقول الرجل: كنت في الجيش الذي بعثهم عبيد الله بن زياد إلى حسين بن علي، وكانوا 4000 يريدون الديلم، فصرفهم عبيد الله بن زياد إلى حسين بن علي فلقيت حسينا، إلى آخر الخبر. فهؤلاء 4000 بقيادة عمر بن سعد، وعمر بن سعد معلوم أنهم من الحزب الأموي في الكوفة. الحسين بن نمير كان في 4000 أيضا، وكان صاحب شرطة ابن زياد في الكوفة. هذا في الطبري وغير الطبري من كتب القوم وكتبنا أيضا موجود. وهو الذي أخذ قيس بن مسهر، وهو الذي عهد إليه ابن زياد حراسة سكك الكوفة لئلا يخرج مسلم كما قرأنا النص من قبل، وهو الذي أرسله ابن زياد في 1000 فارس يرصد الإمام ويسايره بالطريق لئلا يسمع بخبر مسلم فيرجع ولا يقتل، وهو الذي قتل حبيب بن مظاهر الأسدي رحمه الله، وهو الذي كان على الرماة فلما رأى صبر أصحاب الإمام تقدم إلى أصحابه، وكانوا 500 نابل أن يرشقوا أصحاب الإمام بالنبل فرشقوهم، فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم وجرحوا الرجال وأرجلوهم واشتد القتال. هذا بالإرشاد للشيخ المفيد. وهو الذي قاد الجيش لحرب ابن الزبير في الحرم فنصب المنجنيق على الكعبة وكان ما كان. ثم إن هذا الرجل قاد جيش الشام لمحاربة المختار وكانوا نحو من 40,000 وفيهم عبيد الله بن زياد وفيهم من قتلة الحسين عمير بن الحباب وفرات بن سالم ويزيد بن الحضين وأناس سوى هؤلاء كثير. نص عبارة الأخبار الطوال. وهو الذي حمل عددا من الرؤوس الشريفة إلى يزيد ثم أمر يزيد بإحضار من أتى برأس الحسين ومن معه ليسألهم كيف كان قتله فحضروا بين يديه فقال لابن ربعي ويلك أنا أمرتك بقتل الحسين؟ قال الله لعن الله قاتله. ولم يزال كذلك إلى أن وصل السؤال إلى الحسين بن نمير فقال مقالتهم ثم قال أتريد أن أخبرك بمن قتله؟ فقال نعم. قال أعطني الأمان. قال لك الأمان. فقال اعلم أيها الأمير أن الذي عقد الرايات ووضع الأموال وجيش الجيوش وأرسل الكتب وأوعد ووعد هو الذي قتله. فقال من فعل ذلك؟ قال أنت. فغضب يزيد منه ودخل منزله ووضع الطست الذي فيه رأس الحسين عليه السلام وإلى آخر الخبر. هذا من جملة الأخبار إن صح هذا الخبر. وهو الذي قاد الجيش لحرب ابن الزبير كما ذكرنا. ثم إن هذا الرجل هو الذي قاد الجيش لحرب التوابين كما ذكرنا من قبل. وأيضا نعم نفس هذه المعركة هي المعركة التي قتل فيها سليمان بن صرد وجماعته. وألخص المطلب إلى أن أقول والحسين ابن نمير من أهل مدينة حمص بالشام. قال ابن حجر العسقلاني عن الكلبي إنه كان شريفا بحمص وكذا ولده يزيد وحفيده معاوية بن يزيد ولي إمرة حمص. ولا يخفى عليكم أن أهل حمص في ذلك الزمان نواصب. وارجعوا إلى معجم البلدان في كلمة حمص. ارجعوا إلى معجم البلدان في كلمة حمص ينص على أنهم كانوا نواصب. وأما شبث بن ربعي فكان في ألف أيضا. وهذا الرجل وإن كان ممن كاتب الإمام عليه السلام إلا أنه كان من الخوارج المتعاملين مع حكومة بني أمية وإن كان من قبل من شيعة أمير المؤمنين وفي صفين مع الإمام إلا أنه اعتزل وكان من الخوارج ومات بالكوفة في حدود سنة 80. وحجار بن أبجر جاء إلى كربلاء في 1000. وهذا الرجل أيضا ممن كاتب الإمام عليه السلام وقد ذكره علماء الرجال فلم يشيروا إلى شيء من أحواله. يقول البخاري في كتابه التاريخ الكبير يقول حجار بن أبجر البكري سمع عليا ومعاوية سمع الحديث روى عنه فلان قال وكيع العجلي قال يعد في الكوفيين وكذا قال ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول ذلك. وهذا الرجل أي شبث بن ربعي الذي بايع الضب كما قرأنا من قبل بدلا عن أمير المؤمنين عليه السلام ولعنة الله على شبث بن ربعي وأصحابه، وقد قام هذا الرجل في عشيرته ضد المختار في وقعة جبانة السبيع، وقضية مفصلة هذه موجودة في أنساب الأشراف. الحر ابن يزيد الرياحي كان على رأس 1000 ولم يكن ممن كاتب الإمام عليه السلام، لم يكن ممن كتب الإمام، لم نجد اسمه في من كتب. قصته مع الإمام معروفة. وقد كان هذا الرجل أي الحر مأمورا بأن يأخذ الإمام في طريق كما قال للإمام عليه السلام: لا تدخلك الكوفة ولا تردك الحجاز. هكذا كانت مأمورية هذا الرجل حتى يأتي رأي ابن زياد. ثم جاءه كتاب ابن زياد قال وأمره بأن ينزل الإمام عليه السلام أو ينزل الإمام عليه السلام بالعراء على غير خمر أي شجر ولا ماء. هذه كانت الخطة.